أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. عرفت السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها بالعلم الغزير والثقافة الواسعة والمعرفة الكاملة والبصيرة النافدة، فقد كانت تتلقى العلم مباشرة من أبيها الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، ومن باب مدينة العلم زوجها الإمام علي سلام الله عليه. وقد أعطى الله سبحانه وتعالى أهل البيت من العلم ما لم يعطي أحدا من العالمين. والدليل على علمية السيدة الزهراء سلام الله عليها عديدة، منها أولا روايتها للأحاديث الشريفة. روت السيدة الزهراء عن أبيها الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله جمهرة كبيرة من الأحاديث الشريفة، وقد جمعها بعض العلماء في كتاب أطلق عليه مسند فاطمة الزهراء، منهم السيوطي ومنهم الشيخ عزيز الله العطاردي الذي جمع أكثر من 240 حديثا ورواية رويت عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها، روتها عن أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله. كما جمع هذه الأحاديث غيرهما من العلماء، وقد روى عنها الحديث مجموعة من أهل البيت ومجموعة من كبار الصحابة من الرجال والنساء. فمن أهل البيت روى عنها أمير المؤمنين عليه السلام، والإمام الحسن المجتبى، والإمام الحسين الشهيد بكربلاء سلام الله عليه، والسيدة زينب الكبرى، والسيدة فاطمة بنت الإمام الحسين، وغيرهم ممن روى الحديث عن السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. ومن كبار الصحابة روى عنها الحديث مجموعة منهم، ومنهم أنس بن مالك وأبو سعيد الخدري وعبد الله بن مسعود وابن عباس وأم سلمة وعائشة وأبو هريرة ومجموعة قد رووا الحديث عن السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ودونت هذه الأحاديث في كتب الحديث والسيرة والتاريخ. إذن السيدة الزهراء ساهمت بشكل كبير في نشر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الدليل الأول على علمية الزهراء. الدليل الثاني كتاب فاطمة. هناك كتاب جمعت فيه السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله حول ما سيحدث من أحداث في مسرح الحياة، وما سيحدث في هذا الزمان إلى يوم القيامة. وهذه الأحاديث بإملاء من رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان أئمة أهل البيت يرجعون إلى هذا الكتاب للنظر فيه لمعرفة ما سيحدث. وهذا ما يسمى بمصحف فاطمة الزهراء سلام الله عليها. المصحف كان يطلق في القرن الهجري الأول على مجموعة الأوراق التي تجمع وتنضد وتجلد ضمن كتاب يسمى مصحف. مصحف مو معنى قرآن ثاني. البعض من خصوم أتباع أهل البيت عليهم السلام روجوا أن الشيعة يقولون أن لديهم مصحفا آخر غير القرآن الكريم، وهذا ادعاء كاذب. المقصود مصحف فاطمة يعني الأحاديث التي أملاها رسول الله صلى الله عليه وآله لفاطمة، وكان يسمى مصحفا في اللغة العربية يسمى مصحف. نعم من القرن الهجري الثاني أصبح لما نقول مصحف يتبادر إلى الذهن القرآن الكريم، أصبح مثل المصطلح، مصطلح أن نقول مصحف يعني القرآن. هذا بدأ من القرن الهجري الثاني. أما في القرن الهجري الأول ما كان يطلق المصحف، يطلق على كل كتاب، كل مجموعة الأوراق حتى تحفظ من الضياع والاندثار تجمع فتسمى مصحف. فمصحف فاطمة ليس هو قرآن آخر، فليس لدى الشيعة غير هذا القرآن المتداول بين كافة المسلمين. هذا هو القرآن الذي يعتمد عليه الشيعة في أحكامهم، في أحكامهم الشرعية، يتلونه ليل نهار. هذا هو القرآن المطبوع والمتداول بين المسلمين. أما مصحف فاطمة فليس بقرآن، وإنما هذه الشبهة روج لها البعض من أجل التشنيع على أصحاب أتباع أهل البيت عليهم السلام. فكتاب فاطمة، تعد فاطمة أول مؤلفة مسلمة أو جمعت في هذا الكتاب ما أملاه الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله إليها لمعرفة ما سيحدث من أحداث. فهذا الكتاب ما يتناول مسائل الحلال والحرام، وإنما يتناول الأحداث ويتناول الأخلاق والقضايا الأخلاقية أيضا. الدليل الثالث على علمية فاطمة سلام الله عليها خطب فاطمة. ما سجله لنا التاريخ أن السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها ألقت خطبتين مهمتين جدا. الخطبة الأولى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله ألقتها في مسجده وبحضور كبار الصحابة، وكانت خطبة قوية جدا اهتز لها المسجد، وأخذ الصحابة بالبكاء من قوة خطبتها وفصاحة لسانها وقوة منطقها وأصالة فكرها وغزارة علمها. ولهذه الخطبة الآن الكثير من العلماء شرحوا هذه الخطبة الزهراء في مجموعة من المجلدات الكثيرة لما تحتويه من مفاهيم عقائدية ودينية، اهتمت بأصول الدين وبفروع الدين وبأحكام الإسلام وبقضايا المعارف الدينية. فهذه الخطبة هامة جدا، تنبئ وتفصح عن المستوى العلمي للسيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. والخطبة الثانية ألقتها على نساء المهاجرين والأنصار، تبين فيها بعض المفاهيم الدينية أيضا وبعض معارف وعلوم وأحكام الإسلام. وكان لفاطمة الزهراء سلام الله عليها أيضا اهتمام بنشر العلم وبتعليم النساء أحكام الإسلام، فكان لها مجلس علمي مخصص لتعليم النساء، فكان النساء من المهاجرين، نساء المهاجرين والأنصار يتوافدون عليها لأخذ العلم منها ولدراسة العلم ولمعرفة الأحكام، خصوصا ما يتعلق بأحكام المرأة والأسرة في الإسلام. وينقل في الحديث أن امرأة جاءت وسألت السيدة فاطمة الزهراء سؤالا، ثم ثنت بسؤال ثان، ثم ثلثت بسؤال ثالث، وأخذت تسأل تسأل حتى عشرت، يعني سألت 10 أسئلة، والسيدة فاطمة الزهراء تجيب على أسئلتها. بعد ذلك تقول أنا خجلت أن أسأل أكثر، فقالت لها السيدة الزهراء سلام الله عليها، هاتي واسألي ما بدا لك. يعني السيدة فاطمة الزهراء تشجعها على طرح السؤال، وهي أيضا استفادت، كانت تسأل السيدة لتحصل على العلم. وهذا ما يجب عليه أن نستفيد من هذا الحديث، أن الإنسان عندما يجلس مع العالم أن يستفيد منه، يطرح عليه أسئلة، يتعلم الأحكام، يأخذ الأحكام الشرعية من العالم. وأيضا على العالم أن يشجع الناس على السؤال، لأن أحيانا العالم إذا كان عنده حلم وعنده سعة في الأخلاق، هذا يشجع الناس على طرح المزيد من الأسئلة. ثم إذا كان ليس كذلك فهذا يجعل الإنسان يمكن يتردد يطرح السؤال. إذن على الإنسان أن يستفيد من العالم، وإذا جلس في مجلس العلماء أن يطرح على العالم الأسئلة، مو يقاطع العالم، ما يخلي العالم يتحدث. بعض الناس يروح مجلس العلماء بدل ما يخلي العالم يطرح عليه سؤال هو يقاطعه، حتى لو بيتكلم ما يخليه يتكلم، لو واحد سأل سؤال يقوم هو يجاوب بالغلط أيضا. هذا يعني خلاف آداب مجالسة العلماء. الإنسان إذا جلس إلى العالم عليه أن يستفيد منه وألا يقاطعه وألا يجيب عنه حتى يستفيد الناس من العلم. إذن السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها كانت تنشر العلم بين النساء، وهذا نستفيد منه نقطة مهمة جدا، إن في الوسط النسائي أيضا نحتاج إلى عالمات ينشر العلم بين الناس، خصوصا بين النساء. الرجال لهم العلماء، النساء أيضا يجب أن يكون هناك عالمات لنشر العلم الشرعي بين الناس. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، مو فقط على المسلم طلب العلم، المسلم عليه أن يطلب العلم والمسلمة عليها أن تطلب العلم، لأن المرأة العالمة تفيد المجتمع، تساهم في تثقيف الناس بالعلم، في تعريف الناس بأحكام الإسلام. وكلما ارتقت المرأة وازداد علمها أصبحت أكثر نضجا وأكثر وعيا وأكثر كمالا، فالمرأة تكون قوية بعقلها وبعلمها وليس بزينتها وتبرجها وسفورها. للأسف الآن الثقافة المادية المعاصرة تشجع المرأة على الاهتمام بكل ما يرتبط بالقضايا المادية، بأدوات الزينة والتجميل وعمليات التجميل وما شابه ذلك، وبالأزياء وبالموضات والصرعات. ولذلك نرى المرأة الآن كثير من النساء صار اهتمامهم الأساسي مو يتعلموا الأحكام ويتعلموا الإسلام ويتعلموا مفاهيم الإسلام ويتعلموا ثقافة الإسلام، الاهتمام الأول شنو؟ يتعلموا المكياج ويتعلموا أدوات الزينة ويتعلموا الموضات ويتابعوا آخر الموضات. نحن لا نقول إن المرأة لا تهتم بزينتها، هذا مطلوب بمقدار معين، مطلوب تهتم بالتجمل والتزين بمقدار معين، إن الله جميل حب الجمال، ولكن لا يكون الهدف الأول والأخير هو هذا، وإنما يكون المرأة عندها اهتمام أيضا بالعلم بالمعرفة، لأن العلم قوة المعرفة قوة. الآن المجتمعات تقاس قوتها بالعلم والمعرفة، إذا المجتمع عنده علم عنده معرفة هذا دليل قوة المجتمع، هذا أحد العناصر المهمة في قوة المجتمعات المتحضرة والمتقدمة، امتلاك العلم والمعرفة. إما الإنسان الجاهل أو المرأة الجاهلة أو الرجل الجاهل لا يستطيع أن يقدم شيئا لمجتمعه وأمته. الثقافة المادية ركزت على القضايا المادية، وللأسف نجحت إلى حد كبير بسبب شركات الدعاية والتسويق التي جعلت من المرأة سوقا رائجة لترويج منتجاتها وموضاتها وسلعها، وصار الاهتمام بقضايا العلم والاهتمام بقضايا المعرفة والاهتمام بأحكام الإسلام قل من الناس يهتمون بذلك. ما نستفيده من سيرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها هو الاهتمام بنشر العلم، أن المرأة تستطيع أن تقوم بدور كبير. ولا شك الآن في مجتمعنا والحمد لله هناك نسبة معينة صار في قفزات كبيرة في مستوى تعليم المرأة، أصبحت عندنا المرأة الطبيبة، أصبح عندنا المرأة المعلمة، أصبح عندنا المرأة المخترعة المبتكرة، أصبح عندنا المرأة المثقفة، أصبح عندنا المرأة الواعية، أصبح عندنا المرأة العالمة بأحكام الإسلام والدين. هذا موجود، ولكن نحتاج إلى المزيد والمزيد من ذلك، لكن هذا ليس هو النسبة الكبيرة. نحتاج أن يتحول نساء مجتمعنا، فتيات مجتمعنا، إلى الاهتمام الأكبر والأكثر بقضايا العلم والمعرفة. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع للسير على نهج فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وأن نسير على قيمها وأخلاقها وسيرتها العلمية والعملية، وأن تقتدي نساء مجتمعنا بها قولا وفعلا علما وعملا. إنه سميع مجيب الدعاء، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.